بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. حديثي معكم حول قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن تشغل بال كل مسلم، ذلك أن هذه القضية تتعلق في عبودية العبد لربه جل وعلا. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الله تعالى الذي أنعم على عبده بهذه النعمة، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، وهذه النعم الظاهرة والباطنة، جعل الله جل وعلا في كل نعمة عبودية له سبحانه وتعالى. وإذا ما جئنا لخلق الإنسان، فالله جل وعلا يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله جل وعلا من على أهل الإسلام بهذا الإيمان، يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك المتأمل حقيقة يجد بأن نعم الله عز وجل على عباده ظاهرة وباطنة. ولذلك يقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك إخواني وأخواتي، يعني في كل جارحة من جوارح العبد عبودية لله سبحانه وتعالى، وما يعقلها إلا العالمون، وما يتدبر في هذه الآيات وفي هذه الأشياء إلا من كان همه الله جل وعلا والدار الآخرة. ولذلك معلوم بأن الله عز وجل ابتلى عباده بالمعاصي وبالشهوات، ولذلك تتصحر الصدور وتقسو القلوب وتجف المشاعر، ويبتعد الإنسان عن الله عز وجل على قدر هذا الذنب، ويقترب من الشيطان على قدر هذا الذنب. ولذلك ربنا جل وعلا من فضله وإنعامه ومن خيره على أهل الإيمان أن شرع لهم مغتسل بارد وشراب، أن شرع لهم مأدبات وغيوث، غيث منه سبحانه وتعالى يهطل على هذه الأرض اليابسة وهي القلوب الجاسية، فتنبت الأشجار وتؤتي ثمارها بإذن ربها سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ بأن واقع الإنسان المؤمن في تعامله مع الشهوات والشبهات في مقدار قربه من الله وبعده عن الله مثل الأرض، فكلما ابتعد الإنسان عن الطاعة وعن العبادة وعما أمر الله جل وعلا اجدبت أرضه وقحطت جهته. ولذلك تجد أن الرياح تعصف بهذه الزروع اليابسة وبهذه الأشجار، حتى إذا جئت إلى شجرة ذات أغصان وحاولت أن تمسك بغصنها انكسر ولا يأتي معك. وأما إذا قرب العبد من الله عز وجل ومن الإيمان ومن الطاعات، جاءه الغيث الهطال بإذن الله سبحانه وتعالى، وجاءه هذا الفرج. ولذلك تجد الأرض بعدما كانت ميتة تجدها حية تهتز بهذه الخضرة وبهذه المياه، وتجد الشجرة تشرب هذا الماء الطيب فتلين غصونها. ولذلك تجد بعض الناس الآن تصعب عليه العبادات والطاعة، حتى ذكر الله عز وجل صعب عليه مع أن الله تعالى يسر. لماذا؟ لأن قلبه قد تصحر، قلبه أشبه بصحراء جرداء قاحلة لا حياة فيها. أما المؤمن فالله جل وعلا ببركة هذا الإيمان يسهل له العبادات والطاعات، فتجده يتنقل كما تتنقل النحلة بين هذه الورود وبين هذه الزهور، كما يتنقل الإنسان في هذه البساتين الغناء والحدائق الفيحاء والغابات الخضراء الجميلة، وهذا هو الواقع، والإنسان يشعر بهذا، كل إنسان يشعر بهذا. كلما اقتربت من الله كلما لان قلبك واتسع صدرك وتلطفت أخلاقك، وتجد سبحان الله سعادة ورغبة في الخير وانشراح، وتجد بأنك تقف على قمة الحقيقة وتعرف فلسفة هذه الحياة وطريقة العيش ولماذا خلقت وأين تذهب، بخلاف من والعياذ بالله أوغل في المعاصي وأوغل في الذنوب والآثام، فإنه يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ابتعادا كثيرا، ولذلك يصاب بالقحط وبالجدب، ويصاب وتصاب أرضه التي هي قلبه والعياذ بالله بهذه القسوة، القسوة التي ليس فيها نبات لا تنبت شيئا. هذا هو المثل الذي فعلا ينطبق على فريقين من الناس. ولذلك مثلا تجد أحوال الناس عجيبة في التعامل مع ربهم سبحانه وتعالى، وأنا أضرب لهذا مثل ذكره بعض العلماء. تعامل الناس في واقع الأمر مع مع ربهم سبحانه وتعالى مثل رجل أعطي أرضا واسعة، رجل عندنا ثلاثة رجال أعطوا أرضا واسعة، كل رجل أعطي أرضا واسعة، وهذا الأرض شاسعة وواسعة، وأعطي فيها من يعني السعة وكذا. فذهب هذا الرجل فاستثمر هذه الأرض بحيث أنه أخرج ماءها وازدرع أرضها وسعى فيها سعيا حثيثا في إحيائها وإبقائها، ولا يلتفت عنها، وإنما يحييها باستمرار ويحميها من كل ما يؤذيها ويجتهد في ذلك. هؤلاء أو هذا الجنس هو المطيع لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أعطاه الإسلام وأعطاه الإيمان وأعطاه هذه الحياة ليعمل فيها، لأن هي دار العمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء. ولذلك تجد المؤمن في حرص على أداء حقوق الله عز وجل، يأتي بالفرائض وبالواجبات وبالمكتوبات، ويحذر المعاصي والمحرمات والمنهيات، فهو يحمي شجرة قلبه ويحمي بستانه من كل ما يؤذيه، ويقوم عليه. يقوم عليه بماذا؟ يقوم على قلبه بالعبادات والطاعات والقربات، من ذكر الله، قراءة القرآن، كثرة الصلاة وقيام الليل، بقية العبادات التي ليس لها حصر. هكذا هو المؤمن الذي فعلا استعمل هذه الأشياء فيما يعني خلقت له، ولذلك تجارته مع الله جل وعلا رابحة، تجارته مع الله سبحانه وتعالى رابحة، فتجده يتنقل يوميا بين هذه العبادات وبين هذه الطاعات، يجد لين في قلبه، يجد لين في عريكته، يجد رقة في طبعه، يجد انشراح، يجد نشاط ورغبة في الخير هنا وهنا، مثل ذاك المزارع الذي منح هذه الأرض الواسعة فهو يعتني بها وصرف همته إليها واستعمل قواه في بقائها حية. هكذا هو المؤمن الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. هناك قسم وللأسف الشديد أعطي هذه الأرض، وأنا أضرب مثال كما ضرب ذلك بعض أهل العلم، أعطي هذه الأرض فلم يستعملها أصلا، يعني فيما تخلق له ولا فيما خلق لها، يعني بمعنى أن الآن بعض الناس عندما يعطى مثل هذه الأرض يتركها فتصبح مرتعا للهوام وللدواب وللشياطين، ومحل لكب النفايات ومحل القاذورات، وإهمال عجيب وترك لها بشكل غير جيد، بمعنى أن يستعملها استعمالا سيئا يعود عليه بالضرر وعلى الناس كذلك. وهذا لا شك بأنه ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا، وممن خاب وخسر، وممن والعياذ بالله يعني أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولم يعرف في واقع الأمر دوره في مسرح هذه الحياة. ولذلك الشرع والعقل يدلان على أن هذا مغموس، وعلى أن هذا إنسان في واقع الأمر بعيد عن فهم لماذا خلق، ولماذا يسر الله عز وجل له هذه الأشياء وكيف يستعملها، وهذا والعياذ بالله ممن شقوا في هذه الدنيا قبل الآخرة. هناك جنس من الناس، طبعا هذا الجنس الثاني الذي ذكرته، الواقع بأنه لا يقيم لله حقا، لا يؤدي فرائض ولا ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك أنا ضربت ومثلت هذه الأرض التي أعطاه الله عز وجل إياها ووهبه إياها ومنحه إياها، لم يستبل استعملها في غير ما خلقت له، واستعملها في غير ما أراد الله عز وجل له، فأصبحت مكبا للنفايات، أصبحت محلا للمزابل، أصبحت مرتعا للدواب والهوام والنجاسات والقاذورات، وأصبحت مرتعا للشيطان. فهذا هو قلبه، ولذلك يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويقول جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولذلك قبح الله عز وجل هذا الجنس من الناس، أعطاه جوارح، أعطاه نعم، ما استعملها في طاعة الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهم يوم القيامة ماذا يقولون وهم في النار يصطرخون؟ قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أعطاهم الله بصرا وسمعا وقلبا وجوارح، ومع ذلك ما استعملوها في طاعة الله، إنما استعملوها في معصية الله. ولذلك هم يحادون الله ويحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قسم ثالث، وهو القسم الذي يصدق عليه قسم البطالين، قسم الكسالى، هذا القسم الذي عطل جوارحه وأماتها ولم يوظفها فيما أراد الله سبحانه وتعالى، وهو قريب من الجنس الثاني. لكن الجنس هذا الذي ذكرته، المرتبة الثانية، هؤلاء استعملوا على خلاف ما أمر الله وعلى خلاف ما أراد الله من هذا الخلق. أما هذا الجنس فهو قد عطل هذه الجوارح، وقد انحاز إلى الكسل، وقد ذهب إلى التفريط. ولذلك نسأل الله العافية والسلامة هؤلاء إلى الندامة أقرب، بل إنهم سيعضون أصابع الندامة، الندم، ويقرعون سن الحيرة، ويعني يبكون على أنفسهم بكاء طويلا. لماذا؟ لأنهم فرطوا في مثل هذا. لك أن تتصور رجل منح أرضا كما ذكرت قبل قليل، ووهب أرضا وقيل له: هذه لك وانتفع بها، فتركها وأهملها، وهو قادر على ازدراعها، قادر على صيانتها وحمايتها، قادر على استخراج الماء العذب من هذه الأرض، قادر على بذر البذور وعلى زرع الأشجار وعلى رعايته، مع ذلك أهملها. هذا الناس إذا نظروا إليه قالوا: هذا يصدق عليه أن يكون من جنس المجانين. لماذا؟ لأنه فرط في أمر عظيم. ولذلك لا يمكن أبدا لهذه الأرض بمثل هذا التفريط أن تبقى نظيفة. هذا مثل القلب، ربنا جل وعلا أعطاك إيمان وإسلام وأعطاك يقين، فهذا الإهمال لا شك بأنه سيجعل هذا القلب ينحدر إلى أسفل الدركات، نسأل الله العافية والسلام. بخلاف صاحب الصنف الأول، فإنه كما يتقرب إلى الله عز وجل ببدنه كذلك يتقرب إلى الله بقلبه. فإن للقلب سجودا كسجود البدن. سئل بعض السلف: وهل يسجد القلب؟ قال: نعم، فإذا سجد فستطول سجدته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، هذه الجوارح نعم من نعم الله عز وجل، ولذلك كل جارحة من جوارحنا إنما تشتمل على عبودية لله سبحانه وتعالى، وكل جارحة بحسبها، كل جارحة بحسبها. ولذلك المسلم يستعمل هذه الجوارح في طاعة الله، لعلمه بأن هذه الجوارح من الله جل وعلا، ومنحة وهبة ونعمة أنعم الله عز وجل بها على عبده. وربنا جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا جل وعلا حينما أعطانا هذه الجوارح أمرنا بأن نستعملها في طاعته جل وعلا. فالعبد كما أنه عبد بهذه الذات كذلك هو عبد بهذه الصفات وبهذه الجوارح. فلكل جارحة عبودية لله سبحانه وتعالى. بصرك هذا يجب أن تستعمله فيما أراد الله، فيما لأجله خلقه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. الآيات كثيرة، هذا واحد، جارحة واحدة وهي جارحة البصر، تستعملها في طاعة الله بالنظر، وبهذا النظر الذي يعود إليك بالإيمان، يعود إليك بالإيمان. للأسف كثير من الناس يستعمل هذه الجارحة في معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك السمع جارحة، ولذلك أنت تستعمل هذه الجارحة إن أردت الله في طاعة الله، تستمع إلى آيات الله جل وعلا من كتابه العزيز، تستمع إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تستمع إلى ذكر الله، تستمع إلى الكلام الطيب، تستمع إلى كل خير. حتى استعمالك أو استماعك للكلام المباح هذه أيضا من جنس يعني عبودية هذه الجارحة، لأن الله أباح لنا يعني هذه الأشياء، ولذلك هو تحقيق لما أراد الله عز وجل من خلق هذه الجارحة. اللسان، هذا اللسان الذي هو يمثل يعبر عما في القلب، ولذلك يقولون الألسن مغاريف القلوب، أيضا عبوديته لله بذكره وبالشهادة له بالوحدانية وبقراءة القرآن وبكل خير، بكل خير، هذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع، بالنسبة للجوارح هذه، لو أردنا مثلا أن نسترسل في قضية عبودية الجوارح لطال المجال، لكنني أنا قصدت شيئا وهو ما يتعلق بهذه الصلاة، ما يتعلق بهذه الصلاة، كيف أوظف هذه الجوارح في أن أذوق طعم الإيمان من هذه الصلاة. يعني لعلكم يعني تشاركونني أن كثيرا من الناس صلاته في واقع الأمر هي إلى العادة أقرب من كونها عبادة، بمعنى أنه يصلي حركات ركوع وسجود من دون استصحاب المعاني والأسرار من هذه الصلاة. ولذلك يشكو بعض الناس يقول: ما نجد هذه اللذة، ما نجد هذا الانشراح، ما نجد هذه الطمأنينة، ما نجد هذا السرور الذي تتحدثون عنه وتذكرون لنا قصصا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل إلى الصلاة خرج من كل شيء إليها، وكان يقول لبلال إذا حزبه أمر: أرحنا بها يا بلال. بكاء أبو بكر في الصلاة، كان رجلا أسيفا إذا قرأ في الصلاة كان لا يملك دمعته. عمر بن الخطاب في خده خطان من طول البكاء إذا قام في الصلاة وقرأ القرآن. كذلك عثمان، كذلك علي رضي الله عن الجميع، كل هؤلاء، هؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم الذين وصفت صلاتهم وصفا عجيبا، كانوا يتلذذون بهذه الصلاة. لماذا؟ لأنهم فعلا استعملوا جوارحهم ووظفوها في عبودية الله جل وعلا. نحن أغلبنا الآن شكل فقط، نصلي بجثامين ليس فيها حياة وليس فيها روح، نسأل الله أن يعافينا وأن يردنا إليه ردا جميلا. ولذلك إخواني وأخواتي، حينما تحدثت عن الجوارح عموما، عبودية الجوارح، أردت أن ألج إلى هذه المسألة وهي قضية الصلاة. ولذلك مهم جدا أن المسلم يستشعر هذه المعاني ويوظف هذه الجوارح توظيف صحيح فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثل ما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. للعبادات طعم عجيب جدا، للعبادات طعم ما يذوق هذا، ما يذوق طعم العبادة إلا لمن استشعر معاني هذه العبادات وهذه الطاعات وهذه القربات. أعظم شيء يوم أن تستقبل صلاتك وتقدم على ربك وأنت طاهر الظاهر والباطن. تعرفون إخواني بالنسبة للعبد حينما هي ابتلاء كما ذكرت. الله عز وجل ابتلى عباده بهذه الشهوات وبهذه المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمسلم يحتاج إلى هذه المأدبة العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا، يحتاج إلى هذا الغيث الهطال المدرار الذي يأتي إلى القلوب اليابسة وينزل عليها نزوله على الأرض اليابسة التي يعقبها ري وخضرة تهتز. ولذلك المؤمن بحاجة. ربنا جل وعلا من حكمته وفضله أنه ربط عباده بهذه الصلاة. تعرفون بأن الإنسان في هذه الدنيا في مشاكل ومشاغل وإخلاد إلى الأرض ونسيان للدار الآخرة وارتكاب للمعاصي، والجوارح هذه خاصة الظاهرة يعني تكتسب مثل هذه الآثام. فاحتاج المسلم أن يغسل خطاياه وأن يغسل ذنوبه بهذه الصلوات، لأنها هي الغيث الذي أراده الله عز وجل. لك أن تتخيل أن الله عز وجل حينما منحنا 5 مآدب يوميا، مأدبات الصلاة، مأدبة الله عز وجل 5 مرات، وهذه المأدبة ممن هي؟ من الله عز وجل، ليست من وضع البشر. ولذلك فيها كل اللذائذ والطيبات وفيها كل خير. والمقصود بأن الإنسان يحرص على هذه المأدبة. ما بين الصلاة وصلاة لا شك بأن الإنسان يقع في شيء من الخطأ والمعصية والذنب، فيأتي إلى هذا الغيث ويدخل إلى هذا المكان الآمن وإلى هذه المأدبة التي فيها من اللذائذ الشيء العظيم. والمقصود بأن الإنسان أول شيء يقدم عليه أن يكون طاهر الظاهر والباطن، لأنك تقدم على كريم. أنت الآن إذا دعاك وجيه من الوجهة على مأدبة مثلا، ستستعد في بيتك، ربما تغتسل وربما تلبس أجمل الثياب وتضع أفخر أنواع الطيب لكونك ستقابل وجيه من الوجهة. فكيف بقدومك على الله سبحانه وتعالى؟ هذا الوجيه أو هذا الإنسان هو يرى ظاهرك، لكن الله تعالى يعلم سرك ونجواك، يعلم ما يخفيه ضميرك، يعلم سبحانه وتعالى خفايا قلبك. ولذلك تقدم عليه متطهر الظاهر بهذا الوضوء أو بهذا الاغتسال، وكذلك ظاهر الباطن من هذه الأوضار من أمراض القلوب. لأن قدومك على مأدبة الله عز وجل يجب أن يكون بهذه الحالة وبهذه الكيفية. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا كثير من الناس يتوضأ ويمشي للمسجد وما يدري لماذا توضأ. تتوضأ لأنك ذاهب إلى مأدبة الكريم سبحانه وتعالى، ذاهب إلى مأدبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المأدبة ما يمكن لعاقل أن يصد عنها. تتخيلون مثلا إنسان، أو تتوقعون عفوا، إنسان دعي من وجيه من وجهاء الدنيا إلى مأدبة وقيل له تعال وخصصت بهذا، ثم إذا وقفت عند الباب انصرفت. ما يعقل. هذا فعل المجانين، هذا فعل من لا عقل له. ولذلك أنت لما تتنظف الآن يعني قد يخطر ببالك سؤال: لماذا طيب هذه الجوارح 4 فقط؟ صحيح هي الظاهرة التي يلاقي بها الإنسان الأشياء أو كذا، لكن لله حكمة في ذلك. الله عز وجل أراد منا أن نتوضأ هذا الوضوء وهذه الطهارة حتى نقدم عليه ونحن على أحسن حال. ولذلك مع قدومك بهذه الطهارة عليك أن لا تنسى طهارة قلبك، عليك أن لا تنسى طهارة باطنك من طرد وكنس الحسد والحقد والكراهية والغل والرياء وغير ذلك من اللي هي يمكن أن تسمى حشائش ضارة قد تضر بشجرة قلبك وتفسد هذه الشجرة إذا تركتها موجودة في صدرك وفي قلبك. بعد ذلك تستقبل القبلة. لاحظ لما تأتي إلى المسجد أو إلى الصلاة ماذا تفعل؟ تستقبل القبلة. لماذا؟ لأن العبد في هذه الدنيا أشبه بالإنسان الآبق أو الشارد، ولذلك تجده هنا وهنا في عمل وفي وظيفة، وصدود، هو يعطي ظهره القبلة ويعطي كذا، وينسى الله كثيرا، وينسى الدار الآخرة، وينسى دوره في مسرح هذه الحياة، وينسى مهمته. فلما يأتي أراد الله عز وجل منه أن يتجه إلى القبلة، فكما أنه توجه بقلبه إلى الله توجه بوجهه إلى القبلة حتى تنتظم حياته، وحتى تستقر أعضاءه وجوارحه، وحتى يطمئن حاله. ولذلك الآن الصلاة ليس فيها التفات. جميع أهل الإسلام الآن صلاتهم إلى أين؟ يتجهون إلى قبلة واحدة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا معنى عظيم. أنت في غفلة، أنت في صدود، أنت في شرود، أنت في 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 عبث في هذه الحياة، فهنا كأن الصلاة هذه المأدبة تأتي بك لهذه الطمأنينة ولهذا الهدوء، فتتجه بوجهك إلى القبلة كما توجهت بقلبك إلى الله. وأنا قبل قليل قلت لكم إن للقلوب سجودا كسجود البدن، وسجود القلب بمجرد أن يسجد المسلم لله عز وجل بإخلاص نية وبإصلاح طوية يعني فهم لهذه المعاني، لن يقوم رأس قلب الإنسان إلا أن يلقى الله إلى أن يلقى الله عز وجل. ولذلك إخواني بالنسبة للإنسان إذا جاء للصلاة فإنه يوجه وجهه وبدنه إلى هذه القبلة، وهذا معنى عظيم. هذا المعنى إذا استشعرته ذقت حلاوة الصلاة، ذقت حلاوة الصلاة وحلاوة الإيمان. أنت لما تستشعر هذه المعاني في صدود وفي عمل وفي شغل وفي كذا، فجأة تدخل المسجد تتجه إلى قبلة واحدة، فجأة تدخل الصلاة تتجه إلى قبلة واحدة. نظام عجيب يوحد قلبك وبدنك، نظام عجيب يجعلك أو ينتشلك من هذا من هذا التعب وهذا الشرود وهذه الغيبة عن أماكن العبادة، لتستقيم على الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم. أمر آخر التكبير، تقول الله أكبر. الآن نحن أغلبنا الله أكبر ولا نعرف هذه المعاني. الله أكبر، هذه الجملة العظيمة اللي فيها تعظيم لله عز وجل تشير إلى أن الله أكبر من كل كبير. ربنا جل وعلا أكبر من كل كبير، ولذلك قضية أنك الله أكبر فقط من دون فهم معانيها غير صحيح. لأجل هذا تجد بعض الناس يقول لك والله أنا ما أتلذذ. شيء طبيعي أنك ما تتلذذ، شيء طبيعي أنك ما تستشعر يعني عظمة هذه الصلاة. ولذلك لما تقول الله أكبر فأنت في واقع الأمر تعظم الله وتضفي تضفي بهذه الكلمات على هذا الاسم ما أراد الله عز وجل من الهيبة ومن الجلال ومن الجمال. الله أكبر، فالله أكبر من كل كبير. ولذلك أنت بهذا التكبير لما تقول الله أكبر، أنت بهذا التكبير أخرجت قلبك أو أخرجت من قلبك الكبر الذي هو منافي لهذه العبودية. ولذلك المتكبرون مصيرهم النار. فلما تقول الله أكبر أنت أخرجت خصلة سيئة لا تليق بالمؤمن أبدا، بل هي مضادة للعبودية وهي الكبر. فأنت لما تستشعر عظمة الله عز وجل بهذه الكلمة، إنما في واقع الأمر صرفت قلبك كله لله، وأخرجت كل أدغال هذا القلب وأهمها وأخطرها الكبر، لأنه ينافي العبودية. كذلك لما تقول الله أكبر فأنك بهذا تمنع القلب من أن يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث إذا قال العبد الله أكبر يقول الله جل وعلا ارفعوا الحجوب بيني وبين عبدي، فإذا التفت يغضب الله عز وجل عليه. إذا التفت لماذا؟ أنت قلت الله أكبر كأنك استأذنت في الدخول على الله عز وجل. تقول الله أكبر، إذن الله أكبر من كل كبير، تخرج الكبر، تخرج هذه الأمراض القلبية، وكذلك تجعل القلب واقفا على هذا الصراط بحيث لا يلتفت إلى غير الله سبحانه. لذلك نحن الآن إذا صلى المصلي تجده ينظر إلى محل سجوده ويضع يده هكذا بهذه الطريقة. لماذا؟ كأنه هذا يسمى التحفظ. يعني هو في مقام تذلل وفي مقام بحيث يجمع كليتيه. ولذلك لما تضع هكذا يديك وتنظر إلى محل سجودك، هذه غاية التعظيم لله سبحانه وتعالى، غاية التعظيم لله. ولذلك ليس هناك أعظم من القيام والقراءة في الصلاة في هذا المكان، يعني القيام والقراءة. لماذا؟ لأن الناس يقومون لبعضهم البعض، الناس يقومون في أعمالهم كذا، لكن أنت قيامك غير، قيامك يختلف عن بقية القيام الذي يقومه الناس. تقوم قيام بحيث أنك تتجه إلى القبلة، ما تلتفت، بخلاف قيامك مع الناس، فإنك تقوم وتلتفت وكذا، تتجه إلى القبلة ولا تلتفت. وكذلك تستعمل هذه السنة التي فيها إظهار الأدب بين يدي الله عز وجل. الآن بعض الناس إذا جاء عند إنسان كبير أو وجيه وكذا وحب أن يستمع إليه، تجد يصغي ويضع يديه هكذا، أحيانا لا شعوريا، صحيح ولا لا؟ يضع يديه يستمع إليه، هذا تحفظ، هذا أدب، هذا احترام. أنت في صلاتك تتجه إلى قبلة واحدة ولا تلتفت، تتجه إلى القبلة ولا تلتفت، وتضع يدك بهذه الطريقة في حال تذلل وفي حال انكسار بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأنك قلت قبلها الله أكبر، فالله جل وعلا أكبر من كل كبير. هنا أيضا تبدأ في دعاء الاستفتاح فتثني على الله جل وعلا، قل سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك، تنزه الله عز وجل وتعظم الله سبحانه وتعالى، وسبحانك اللهم وبحمدك، وتأتي بهذا الدعاء أو تأتي ببقية أدعية الاستفتاح على التنوع طبعا. وفيها، وهذا شيء أنت إذا ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تدخل إلى وجيه أو كبير ستلقي التحية، تلقي السلام. أنت الآن لما قلت الله أكبر استأذنت بالدخول على الله عز وجل، ثم بعد ذلك قدمت هذا الاستفتاح، مهدت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، توحيد وإيمان ويقين وتعظيم وتقديس والشهادة لله بالوحدانية وبيان عظمة الله وأنه الغني عن العالمين وأن الناس هم الفقراء إلى الله عز وجل، معاني عجيبة وعظيمة. للأسف نحن كلنا نغفل عن هذه المعاني. كذلك الركوع، الركوع طبعا قبل الركوع الاستعاذة، تعرفون بأن الشيطان عدو للإنسان، فالله جل وعلا حذرنا من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تعرفون أحيانا في أعداء موجودين لكن ما تتخذ عدو، تتركه. الشيطان لا، الشيطان عدو لا بد أن تتخذه عدوا، بمعنى أنك تواجه هذا العدو. في أعداء من البشر ما تقدر تواجههم أو تتركهم أو لا قيمة لهم، لكن الشيطان لا، لأن الشيطان له من الأساليب والتزيين الشيء الذي قد يدخل عليك من حيث لا تشعر. ولذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والشيطان أمره عجيب، خاصة في مسألة الصلاة. الشيطان في مسألة الصلاة لما يراك ساجدا يبكي، إبليس لما يشوف المسلم ساجد يبكي، يقول يا ويله عن نفسه، أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر بالسجود فسجد. ولذلك هو يعرف بأن الله عز وجل حكم عليه بالكفر وبالنار، فهو لا يريد من ابن آدم أنه يسجد، حتى أنه توعد. ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك، ما أستطيع على أهل الأخلاص. ولذلك أنت لما تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أنت الآن حينما دخلت بمثل هذه الصورة لا تريد أبدا أن يشغب عليك أحد في هذه الصلاة أو أن يشوش على هذه الصلة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من يريد إفساد هذه العلاقة، إفساد هذه الصلة، إفساد وتلويث هذه العبادة، وهو الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان إذا سمع الأذان ينزعج، يولي ويصدر أصوات لا يريد أن يسمع الأذان، فإذا ثوب بالصلاة طبعا يعود، فإذا ثوب يعني وقيمة الصلاة يولي أيضا ويصدر أصوات ثم يعود. فإذا بدأ الإنسان يصلي ويقرأ القرآن يحول بين المرء وبين نفسه أو قلبه، يحاول يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى ماذا؟ ينسيه الصلاة وينسيه، وهذا أغلب الناس الآن. بعض الناس يجي يقول لك والله أنا اليوم جازم أني سأخشع في الصلاة، الله أكبر ما شاء الله في أول أمر، ثم يأخذه الشيطان يذكر بكذا وذكر بكذا. يذكرون قصة لا بأس بذكرها في هذا المقام. رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وقال له: يا إمام، أنا يعني وضعت مبلغ كبير من المال في مكان ونسيت هذا الشيء، نسيت هذا الشيء، ما أعرف وين وضعت هذا المبلغ. فقال له أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال: إذا جاء الليل في الثلث الأخير من الليل، قم فصلي، أخلص لله عز وجل، توضأ وضوء طيب وأخلص لله في صلاتك. الرجل استغرب، قال: يعني إيش دخل هذه في هذه مثل ما يقولون. فقال له، قال: هكذا فقط اذهب، ما قال له يعني ما أرشده إلى أمر ولا قال له ادعو، لا، قال له روح صلي. فذهب الرجل في الليل فتوضأ وضوءا طيبا وجاء فأخلص في صلاته، وفي ساعة الصلاة جاءه الشيطان فذكره في مكان المال، فقال: المال في المكان الفلاني، فقطع الرجل الصلاة وذهب إلى المال. وهذا يدلنا على أن أبو حنيفة له فقه عجيب، هو يعرف بأن الشيطان يأتي أثناء الصلاة فيلبس على الإنسان صلاته، اذكر كذا اذكر كذا. المقصود على طبعا القصة يعني ما يعني من جهة أسانيدها أو من جهة ثبوتها، لكن هي فيها فائدة عظيمة، وهي قضية أن الإنسان لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان ومن شركه وتوهينه ومن كيده ومكره ووسوسته. وهذا مهم جدا، تقول: يا ربي إني أعوذ بك وألتجئ إليك وأعتصم بك أن تكفيني شر الشيطان حتى تصلح لك صلاتك، صلاتك تصلح لك وتستقيم، وفعلا تعيش حالة من الخشوع ومن الطمأنينة في هذه الصلاة. الركوع سبحان الله العظيم هي فيها شيء من التذلل لله عز وجل. جرت العادة بأن أقوام من البشر إذا أراد إنسان أن يعظم إنسانا ركع له، طبعا في ديننا محرم وممنوع، والركوع لا يجوز إلا لله عز وجل. فأنت في حالة ركوعك تعظم الله عز وجل تعظيما كبيرا، ولذلك تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، فتجمع في ركوعك من حالات التذلل سواء قولية أو عملية الشيء العظيم، تركع لله عز وجل وحده ولا شريك له، ثم عبودية القيام من الركوع. لما تقف من الركوع تبدأ تعظم الله، تقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، وتثني على الله عز وجل. عبودية السجود لله، وهذه أعظم حالة يكون فيها المسلم بين يدي الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. لاحظ، مع أنك ساجد فإنك في هذا السجود تكون أقرب إلى الله العلي المستوي على عرشه سبحانه وتعالى، فهي حالة عجيبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على كثرة الدعاء في السجود وقال: قمن أن يستجاب لكم، من حري أن يستجيب الله لكم. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. حالة عجيبة، تضع وجهك، أشرف ما في بدنك هو الوجه والجبهة والأنف، تضعها على الأرض لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثم لما تقوم من السجود ترفع من السجود تجلس، هذه الجلسة أيضا فيها عبودية لله، جوارحك في هذه الحالة وفي هذه الهيئة فيها عبودية لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرفع من السجود ماذا يقول؟ قل: أستغفر الله أستغفر الله، أو كان يقول عفوا: اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي رب اغفر لي، هكذا كان كما في حديث حذيفة يقول رب اغفر لي، يكرر هذا عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يستغفر الله عز وجل من تقصيره في هذا السجود. هو سجد لله، لكن هل هذا السجود فيه يعني كمال وتمام؟ صعب أن الإنسان يأتي بالعبادة على أكمل وجه. ولذلك كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر من تقصيري، رب اغفر لي من تفريطي، رب اغفر لي من نسياني، رب اغفر لي من غفلتي، هكذا المؤمن. ثم يعود فيسجد سجدة ثانية. وبالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجدة الأولى كان يجلس جلسة طويلة، مقدار السجود، حتى يقول الصحابة: كنا نعتقد بأن نسلم قد نسي. هو ما نسي عليه الصلاة والسلام، لكن كان يعظم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي بالسجود الثاني، ويستشعر هذه المعاني. طبعا عندنا التحيات، التحيات طبعا جرت عادة العظماء من أهل الدنيا أن يحبون أن تلقى إليهم أجمل التحايا، أجمل التحايا. والله جل وعلا ولله المثل الأعلى، هو العظيم سبحانه وهو الخلاق. ولذلك نحن لما نجلس في التحيات نقول التحيات لله، يعني جميع التحايا، جميع الذي يشتمل على هذا المعنى كلها لله. التحيات لله والصلوات والطيبات، وتبدأ تعظم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني الصلاة هذه فيها قيام، فيها قراءة، فيها ركوع، وفيها سجود، وفيها ذكر. حتى إن الله عز وجل سمى هذه الصلاة بهذه الأشياء الخمس، فيها قيام. قال جل وعلا وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فيها قراءة، يقول جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيها الركوع واركعوا مع الراكعين. فيها السجود واسجد واقترب. فيها الذكر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سماها ذكر، سماها قراءة، وسماها قيام، وسماها ركوع، وسماها سجود، وسماها ذكر، في إشارة إلى أن هذه الأسماء يجب أن يستصحب الإنسان الأسرار من ورائها، المعاني. لماذا تقوم هذا القيام الذي لا يجوز الالتفات فيه، وإنما تتجه هكذا إلى قبلة واحدة، ولا تتحرك، وإنما تضع يدك بهذا؟ لماذا تقرأ؟ وما هذا الذي تقرأ؟ إنه كلام الله عز وجل، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. لماذا هذا الركوع بهذه الطريقة؟ هنا فعلا يستطيع الإنسان أن يتلذذ وأن يستطعم وأن يذوق طعم هذه الصلاة، هذه الصلاة. ولذلك إخواني الحديث كان عن عبودية الجوارح، لكن حاولت قدر المستطاع أني أوظف هذا الشيء في الصلاة، وإلا عبودية الجوارح في أشياء كثيرة عندنا، في الصيام وفي الحج وفي الوضوء أيضا وفي أشياء كثيرة. لكن أردت، لأن كثير من الناس يشكو يعني قسوة في قضية الصلاة وعدم استشعار لمثل هذه المعاني. الحديث يعني ململم ومجموع، لكن أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لإيصال هذه الفكرة حتى فعلا نستطعم ونتلذذ بصلاتنا. وإلا تركت أنا أشياء كثيرة، لأن الوقت قد ضاق علينا، بل قد انتهى. لنا لقاءات إن شاء الله قادمة، لعلنا أيضا نحاول أن ندور حول هذه المسائل. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.